نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح العاشر من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح العاشر والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح العاشر والعدد الأول: ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار. نحن نقف الآن أحباء المستمعين في وسط الملائكة السبع الماثلين في حضرة الله القدوس، والذين أعطوا سبعة أبواق ليبوقوا بها. وقد رأى يوحنا أنه في كل مرة يبوق فيها واحد من الملائكة ببوقه، فإن دينونات الله الرهيبة تنزل على الأرض. أما هذا الملاك الذي نقرأ عنه هنا، فإنه يختلف عن الملائكة السبعة، ويصف يوحنا هذا الملاك بأنه قوي. والحقيقة مستمعية هي أن الكلمة ملاك تستخدم كوصف وظيفي. بعبارة أخرى، فإنها لا تصف طبيعة ذلك الكائن، بل تصف العمل الذي يقوم به. فعلى سبيل المثال، فإن العهد القديم يستخدم الكلمة ملاك في مواضع عديدة للإشارة إلى المسيح بوصفه ملاك الرب. وقد لقب رعاة الكنائس السبعة في سفر الرؤيا بالملائكة. فالكلمة اليونانية المترجمة ملاك تعني في الأصل مرسل. لذلك قد يكون هذا المرسل مخلوقا روحيا أو إنسانا، ولكن في أغلب الأحيان فإن الكلمة ملاك تستخدم للإشارة إلى تلك الكائنات الروحية التي خلقها الله لعبادته وخدمته. وفي ضوء الوصف الذي قرأناه قبل قليل عن هذا الملاك القوي، من المرجح أنه الرب يسوع المسيح. فيوحنا يقول هنا إنه رأى ملاكا قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح. وقد قال يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 13 والعدد 26: وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. ونقرأ أيضا في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعددين 61 و 62 أن رئيس الكهنة سأل يسوع: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. ونقرأ في الأصحاح الأول من سفر أعمال الرسل أن يسوع استمر في الظهور لتلاميذه بعد قيامته 40 يوما، وعندما التقاهم على جبل الزيتون بالقرب من أورشليم وصعد إلى السماء وهم ينظرون، أخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. إذن أحبائي المستمعين، فقد رأى يوحنا ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح، وهو يقول أيضا في وصف هذا الملاك: ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار. هذا الوصف يذكرنا بالوصف الذي ورد عن يسوع المسيح في سفر الرؤيا الأصحاح الأول من العدد العاشر إلى السادس عشر، إذ نقرأ على لسان يوحنا: كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. هناك تشابه كبير بين الوصف الذي يقدمه يوحنا ليسوع الممجد في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا والوصف الذي يقدمه النبي دانيال ليسوع الممجد في الأصحاح العاشر من سفر دانيال. فعلى سبيل المثال، لقد رأى يوحنا يسوع متسربلا بثوب وحول صدره حزام من ذهب، ويقول دانيال: تطلعت حولي فإذا برجل مرتد كتانا وحقواه متحزمان بنطاق من ذهب نقي. كذلك يقول يوحنا إنه رأى وجه يسوع كالشمس وهي تضيء في قوتها، ويقول دانيال إن وجه يسوع كمنظر البرق، ويقول يوحنا إن عيني يسوع كلهيب نار، ويقول دانيال إن عيني يسوع كمصباحي نار، ويقول يوحنا إن رجلي يسوع شبه النحاس النقي، ويقول دانيال إن رجلي يسوع كعين النحاس المصقول، ويقول يوحنا إن صوت يسوع كصوت مياه كثيرة، ويقول دانيال إن صوت كلام يسوع كصوت جمهور. وهذا يرينا عزيز المستمع التشابه الكبير بين هذين الوصفين المقدمين من النبي دانيال في العهد القديم والرسول يوحنا في العهد الجديد ليسوع المسيح الممجد. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح العاشر والعدد الثاني: ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. كنا قد قرأنا أعزائي المستمعين في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى الخامس الكلمات التالية على فم الرسول يوحنا، إذ يقول: ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. لقد رأينا في الأصحاحات من السادس إلى الثامن من سفر الرؤيا أنه عند فتح كل ختم من هذه الختوم السبعة فإن دينونات عظيمة حلت على الأرض. وقد ذكرنا أن هذا السفر الصغير ربما كان هو صك ملكية الأرض الذي تخلى عنه آدم وسلمه إلى الشيطان، لكن يسوع جاء لكي يفتدي الأرض ويعيدها إلى الله الآب. أجل يا صديقي، فقد كان هذا هو الهدف من مجيء يسوع المسيح إلى الأرض قبل نحو 2000 سنة. لذا فإنه يقول في إنجيل لوقا الأصحاح 19 والعدد 10: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 4 والعدد 9 أن إبليس أخذ يسوع عندما جربه إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. لعلك لاحظت يا صديقي أن يسوع لم يجادل إبليس في ادعائه بامتلاكه العالم. الحقيقة هي أن يسوع يدعو الشيطان في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 30 رئيس هذا العالم. والسبب الرئيسي في هيمنة الشيطان على الأرض هو أن آدم تخلى عن السلطان الذي منحه الله له قبل أن يخطئ. فعندما سقط آدم في الخطية وطرد من جنة عدن، صار هذا السلطان على الأرض بيد إبليس. وسنرى عند دراستنا للأصحاح 13 من سفر الرؤيا أن الشيطان سيعطي سلطانا لضد المسيح، أي لإنسان الخطية. لكن يسوع جاء لكي يفدي العالم ويعيده إلى الله الآب، وقد دفع يسوع ثمن الفداء بدمه. لذلك فإن يوحنا يقول في سفر الرؤيا الأصحاح 5 من العدد 6 إلى 10: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت 4 الحيوانات و24 شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. وهذا يعني مستمعي الأحباء أن الوقت لم يحن بعد لكي يطالب يسوع بالشيء الذي اشتراه بدمه. لذلك فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 2 من العدد 6 إلى 10 عن يسوع: لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. إذن فنحن لسنا نرى الكل بعد مخضعا ليسوع المسيح الآن، لأن هذا الجزء من هذه النبوءة لم يتحقق بعد، ولكنه سيفعل ذلك عندما يأتي ثانية مكللا بالمجد والكرامة. وقد تحدث الرسول بولس عن عمل المسيح الرائع الذي قام به نيابة عنا، معلنا أنه قد أعطانا ختم الروح القدس. فهو يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والعددين 13 و14: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لقد اشترى يسوع الأرض بدمه عندما مات على الصليب، ولكنه لم يطالب بها حتى الآن. فإبليس ما يزال يهيمن على الأرض والناس، ولكن يسوع علمنا أن نصلي قائلين: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بوصولنا إلى الأصحاح العاشر من سفر الرؤيا، نرى أن يسوع آت وأن السفر قد فتح، فهو مستحق أن يفتح السفر لأنه الوحيد الذي تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة لفتح السفر. ويقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح العاشر والعدد الثاني: ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. وهو يعلن مستمعي أنه لن يكون هناك تأخير، إذ نقرأ في العدد الثالث: وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. نقرأ عزيز المستمع في سفر إشعياء الأصحاح 31 والعدد 4: لأنه هكذا قال لي الرب: كما يهر فوق فريسته الأسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو لا يرتاع من صوتهم ولا يتذلل لجمهورهم، هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها. ونقرأ مستمعي في سفر إشعياء الأصحاح 42 والعدد 13: الرب كالجبار يخرج، كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. ونقرأ أيضا في سفر إرميا الأصحاح 25 والعدد 30: وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يزمجر، ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه، بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. ونقرأ في سفر يوئيل الأصحاح 3 والعدد 16: والرب من صهيون يزمجر، ومن أورشليم يعطي صوته، فترجف السماء والأرض، ولكن الرب ملجأ لشعبه. ونقرأ أيضا في سفر عاموس الأصحاح 1 والعدد 2: إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. يرينا هذا مستمعي الأحباء أن زمجرة الأسد هذه قد وردت في العديد من نبوآت العهد القديم، فعندما يأتي المسيا فإنه سيأتي بزمجرة الانتصار، وحينئذ سيكون الوقت قد حان لإخضاع العدو وتأسيس ملكوت الله. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 10 والعدد 4: وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. نقرأ هنا مستمعية أن صوتا من السماء أمر يوحنا أن لا يكتب شيئا عن ما تكلمت به الرعود السبعة، وطالما أن الرسول يوحنا لا يذكر شيئا هنا عن ما تكلمت به الرعود السبعة، فإنه لا يجوز لأي إنسان أن يدعي معرفة ما تكلمت به الرعود. فلو أن الله أراد لنا أن نعرف ما تكلمت به الرعود لأخبرنا بذلك. فالكتاب المقدس يقول: إن الله قد وهب لنا كل ما هو للحياة والتقوى. لذلك مستمعي، من الواضح هنا أن الله لا يريدنا أن نطلع على ما تكلمت به الرعود السبعة. لذلك فقد أمر صوت من السماء يوحنا أن يختم على ما تكلمت به الرعود السبعة وأن لا يكتبه. المدهش في هذا الأمر هو أن النبي دانيال أمر هو أيضا أن يختم على الرؤيا التي رآها أو بالحري على تفسيرها، ولكن دانيال أمر بذلك إلى وقت النهاية، ففي الأيام الأخيرة ستزداد المعرفة. والكتاب المقدس يخبرنا أن العديد من كتاب العهد القديم كتبوا عن أمور لم يفهموها. ومن جهة رؤيا دانيال فقد أمر أن يختم على تفسير الرؤيا، ولكنه لم يؤمر بعدم تدوينها. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 12 والعدد 4: أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. والعجيب في الأمر يا أحبائي هو أننا عندما نقرأ سفر دانيال الآن فإننا نقرأه كسفر تاريخي، لأن نبوءات كثيرة من نبوءاته قد تحققت. أما عندما كتب دانيال عن تلك الأمور فكانت ما تزال أمورا مستقبلية، وفي يوم ما سنعرف ما تكلمت به الرعود السبعة، وربما سنعرف أيضا سبب عدم السماح ليوحنا بالكتابة عنها. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 10 في العددين 5 والـ6: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد. المقصود بالعبارة لا يكون زمان بعد هو أنه لن تكون هناك مهلة أخرى. إذن مستمعي، فقد رفع ذلك الملاك يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد. بعبارة أخرى، فإن القضاء سيتم سريعا. سنتابع دراستنا أحباء المستمعين فيما تبقى من سفر الرؤيا بمشيئة الرب في الحلقة القادمة.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا السماوي لأن مقاصدك ستتحقق في نهاية المطاف، ونشكرك لأن كل ما تكلمت به سيتم دون شك. نحن نتطلع بشوق إلى ذلك اليوم الذي ستتحقق فيه مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ونحن ننتظر بشوق مجيء الرب يسوع المسيح بمجد عظيم. لك منا يا إلهنا الحي كل إكرام وسجود وحمد من الآن وإلى الأبد. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
مش أحلام. يجي المدى توعدك حق وانت على وعدك سهران. ما هو انت رب ومش إنسان تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هفل شك أصلك أمر ومش ندمان. جاي موجود يا رب بنترجى مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم اللي استنى. موجود يا رب بنترجى إلهي حي بنستنى.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.